بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنازة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي، قال: حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد، قال: حدثنا الشيباني. قال: عن عامر، عامر هو الشعبي، والشيباني اثنان، من هما؟ لا لا، الشيباني اثنان في الرواة غير أحمد بن حنبل. أبو إسحاق، نعم، سليمان، سعد بن إياس، هذا أبو من؟ أبو عمرو الشيباني الذي يروي عن الصحابة، وسليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق، وهذا هو. طيب، أحسنتم، سليمان ابن أبي سليمان، أحسنت، أبو إسحاق الشيباني، وسعد بن إياس أبو عمرو الشيباني الذي يروي عن ابن مسعود وعن الصحابة. أما الذي يروي عن الشعبي فهو أبو إسحاق الشيباني سليمان بن أبي سليمان. قال رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر قد دفن ليلى، في الرواية السابقة على قبر منبوذ، منبوذ أي طري، يعني بمعنى ماذا؟ أنه دفن حديثا، وهو تفسره هذه الرواية، فترابه الذي كان في باطنه نبذ أي أخرج، ثم أدخل الميت وعاد ترابه عليه، فكان التراب عليه منثورا وأثر الدفن ظاهر أنه قبر حديث. قد دفن ليلى، فقال: متى دفن هذا؟ قالوا: البارحة. ما الفرق بين أن تقول الليلة وأن تقول البارحة؟ هل هناك فرق في إطلاق الليلة والبارحة إذا تحدثت عن شيء وقع في ليلة سبقت نهارك وأنت تكون في النهار؟ النهار من بعد الفجر إلى غروب الشمس، فإذا تحدثت بشيء عن أمر وقع منك في الليلة التي سبقت نهارك، متى تقول الليلة؟ متى تقول فعلت هذا الليلة، التقيت بفلان الليلة؟ ومتى تقول البارحة؟ قبل الزوال تقول الليلة، وبعد الزوال تقول البارحة. أحسنت، هذا هو المشهور، لكن قد تطلق البارحة على ماذا؟ على حتى وإن كان قبل الزوال، لكن الأكثر أنك تقول بعد الظهر، تقول: كنت البارحة عند فلان. وأما قبل الظهر تقول: كنت الليلة عند فلان. هذا هو الأكثر. وجاء إطلاق البارحة قبل الزوال أيضا. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر قد دفن ليلى، فقال: متى دفن هذا؟ قالوا: البارحة. قال: أفلا آذنتموني؟ لأنه قد كان قال لهم: ادعوني لجنائزكم. قالوا: دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك في ظلمة الليل. المقصود أنه كان معهم شيء يستضيون به من نار ونحوها، فإذا كان هناك جنازة دفنت في الليل واحتاجوا إلى إضاءة بنار أو بما يقوم مقامها من الإنارات فلا حرج في ذلك. وما جاء من النهي عن أن تتبع الجنازة بالنار فمحمول على أن ذلك فيما لا حاجة فيه، أو فيما قصد به التشبه بالمجوس أو بغير المسلمين، فإنه من شؤون أهل الجاهلية. قال: أفلا آذنتموني؟ قالوا: دفنه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك. قال: فصففنا خلفه. قال ابن عباس: وأنا فيهم. فصلى عليه وأنا فيهم. ابن عباس رضي الله عنه كان في حجة الوداع قد قارب الاحتلام، فكان صبيا وصف مع الرجال في الجنائز، وهذا هو شاهد الترجمة للباب، شاهد الحديث للترجمة، أن ابن عباس كان فيهم صبي وهو صبي فصف مع الرجال. قوله، قال الحافظ: قوله صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز، في رواية الكشميهني على الجنائز، أي عند إرادة الصلاة عليها. وقد تقدم الجواب عن الترجمة على الجنازة وإرادة الصلاة على القبر في الباب الذي قبله، باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز. لم تكن هناك جنازة، إنما كان هناك ميت في قبر، فأطلقت الجنائز وأريد بها القبور، من في القبور. وتقدم أن الكلام على المتن يأتي مستوفا بعد 12 بابا، وسيأتي بعد 3 تراجم باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز، وذكر فيه طرفا من حديث ابن عباس المذكور. وكان ابن عباس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دون البلوغ، لأنه شهد حجة الوداع وقد قارب الاحتلام، كما تقدم بيان ذلك في كتاب الصلاة. فإذا هذا هو وجه الاستنباط. قال في الباب 56: باب سنة الصلاة على الجنائز، أي كيف يصلى على الجنازة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على الجنازة، وقال: صلوا على صاحبكم، وقال: صلوا على النجاشي. سماها صلاة، سماها ماذا؟ صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها، كما أنه يمسك عن الكلام في الصلاة المعتادة، وفيها تكبير وتسليم، فيها تكبير وتسليم. وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا، أي اشترط الطهارة لها، ولا نعم ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها، لا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. فقال قال عقبة بن عامر: 3 ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن ندفن فيهن موتانا حين تتضيف الشمس عند طلوع الشمس وعند الزوال وحين تتضيف الشمس للغروب. عقبة بن عامر رواه مسلم وأهل السنن 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع أي عند بزوغ الشمس تكره الصلاة على الجنازة ويكره دفن الميت في ذلك الوقت عند بزوغ الشمس حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة الذي هو عند الزوال وسط يعني في وسط النهار وهو قبيل أذان الظهر بقليل قبل أذان الظهر بقليل بربع ساعة ونحوها حتى تميل الشمس أي حتى يؤذن لصلاة الظهر لأنه لا يؤذن لصلاة الظهر إلا إذا زالت ومالت الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب حين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب تضيف بحذف إحدى التاءين أي تميل وقوله حين يقوم قائم الظهيرة قال النووي رحمه الله معناه حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب أن إذا كان شيء قائم فإنه يكون له ظل عند طلوع الشمس وظله عند طلوع الشمس ظل طويل ثم لا يزال يتقاصر الظل إلى الزوال عند زوال الشمس أي عند وسط النهار قبل أذان الظهر بقليل ثم تميل الشمس إلى جهة المغرب فيتجه الظل إلى جهة المشرق ويبدأ بالحركة والطول إلى جهة المشرق لأن الشمس من جهة المغرب تميل هذا فيه إشارة إلى مسألة مهمة وهي إشارة وليس بنص والجمهور على هذا ونقل عليه الاتفاق عليه عمل الناس أن الظل الذي يكون عند قيام قائم الظهيرة لا يحسب كأنه ليس بموجود بمعنى أنه يضاف إلى طول الشيء عند حسبة دخول وقت العصر أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنك عند إذا أردت أن تعرف دخول وقت العصر فإذا كان ظل الشيء مثله هذا مثلا طوله 25 سنت مثلا فإذا كان طول الظل من أسفل هذا القائم من قاعدته في أسفله الظل بطول 25 سنتا وإضافة في الزوال فإنه كأنه غير موجود ما معنى في الزوال أي الظل ذاك الذي يكون عند وسط النهار يكون هناك في أغلب الوقت ظل قصير ربما 5 سنت 4 سنت باعتبار اختلاف الفصول، يزيد في فصل وينقص في فصل، وربما تناقص، وفي بعض الأماكن من الكرة الأرضية إذا جاء وقت الزوال يضيع الظل تماما، لأن الشمس تكون فوق الشخص فوق الأشياء تماما فلا يكون لها ظل. لكن إذا كانت الشمس في مدار مائل إلى الجهة جهة الشمال أو مائل إلى جهة الجنوب، طيب، فإنه عند أن تكون الشمس في وسط السماء في كبد السماء فإن الشمس تكون منحرفة عن ماذا؟ عن القائم، فلا بد أن يكون هناك شيء من ظل يسير، هذا يقال له فيء الزوال. هذا من باب الفائدة التي هي من باب الشيء في الشيء يذكر. قال وكان ابن عمر لا قال ويرفع يديه، كان ابن عمر يرفع يديه أي في تكبيرات ماذا؟ الجنازة. في تكبيرات الجنازة أي يرفع في التكبيرات كلها. وهذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور، وقول الجمهور في هذه المسألة أقرب، والله أعلم. وقد ذكر البخاري رحمه الله في كتاب جزء اليدين ذكر هذه المسألة، مسألة رفع اليدين في تكبيرات العيد وفي تكبيرات الجنازة، والمسألة فيها خلاف عند السلف. من الصحابة فمن بعدهم، وهي من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، ولذلك لا ينكر على من أخذ بهذا القول أو ذاك، لكن الأقرب في ذلك هو مذهب الجمهور، والله أعلم. قال وقال الحسن، وشيخنا يحيى حفظه الله له في ذلك جزء ورسالة طبعها أو نشرها في مكة لما كان يدرسنا في البطحاء قريش في مكة، خلص في ذلك فيها إلى أن الأقرب إلى السنة الرفع رفع اليدين، قد كان على خلاف ذلك. وقد ذكر البخاري رحمه الله في آخر الجزء رفع اليدين بسند صحيح إلى الحسن أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة، ذكر قبل ذلك الآثار الكثيرة، فمن ذلك آثار من رفع يديه. أيضا عن ابن عمر كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة في كل تكبيرة عن الجنازة أساندها صحيحة عند البخاري في جزء رفع اليدين من أكثر من طريق، من طريق نافع عن ابن عمر، ومن طريق ماذا؟ من طريق نافع وعنه يحيى بن سعيد وعبيد الله وجرير بن حازم، ثابت هذا عن ابن عمر رضي الله عنه. وجاء عن قيس بن أبي حازم كبر على جنازة فرفع يديه في كل تكبيرة. وجاء عن أبان بن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عن عثمان ورحم الله أبانا ورحم الله أبان أنه كان يصلي على الجنازة فكبر أربعا يرفع يديه في أول التكبيرة. وجاء عن نافع بن جبير يرفع يديه مع كل تكبيرة على الجنازة. وعن عمر بن عبد العزيز يرفع يديه مع كل تكبيرة على الجنازة. وعن مكحول أنه صلى على جنازة وكبر عليها أربعا ويرفع يديه مع كل تكبيرة. وعن وهب بن منبه أنه كان كبر أربعا ورفع يديه مع كل تكبيرة. وعن الزهري كذلك. وأما أهل الكوفة إبراهيم النخعي وبعض أهل الكوفة فيرفعون في أول التكبير. قال البخاري رحمه الله روي من عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه رفع يديه. لكن المقصود عمر كان يرفع يديه في الصلاة، حذ منكبيه هذا في الصلاة. والشاهد من ذلك وسفيان مع أنه ثوري مع أنه كوفي كان يرفع يديه. الشاهد أن هذا الجزء فيه رد على الحنفية الذين يقولون برفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود، وكما يفعله أيضا الشيعة، أخذوا هذا عن الحنفية فأكثر، فمذهب الشيعة أكثره مذهب كوفي مذهب حنفية، لأن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كانت خلافته في الكوفة وتوفي بها ودفن هناك رضي الله تعالى عنه. وهم لا يقصدون في ذلك متابعة علي، فإنهم خالفوه في مواضع كثيرة وليسوا يرفعون رؤوسهم إلى الدليل، إنما يأخذون بماذا؟ بالتقليد في ذلك. ومما يجعل النفس تميل إلى أن الرفع على الجنازة في كل تكبيرة أن الذين قالوا لا يرفعوا إلا في التكبيرة الأولى استدلوا بحديث لا يثبت أنه كان يرفع في الأولى ثم لا يعود، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا وماذا مما يجعل القول الآخر قول الجمهور في الرفع عند كل تكبيرة أنه أولى أن أكثر من لا يرى الرفع في الجنازة لا يرى الرفع في الصلاة، أكثر من لا يرى الرفع في الجنازة هو مذهبه في أنه لا يرى الرفع في الصلاة من حنفية وغيرهم، روي عن بعض السلف. ومذهبهم أنه لا ترفع الأيدي في الصلاة إلا في تكبيرة الإحرام فقط، ثم لا يعود بعد ذلك إلى أي رفع. فهذا مذهبهم في صلاة الجماعة ومذهبهم في صلاة الجنازة. فلأجل هذا يعني كان ما كان هذا المذهب مذهبا لهم اعتمادا على ذلك الحديث الضعيف يرفع يديه في تكبيرة الإحرام ثم لا يعود، كان قول الجمهور أقرب، والله أعلم. يقول الأخ: رجل صلى على جنازة هل يجوز أن يصلي عليها مرة أخرى؟ حديث ابن عباس. حديث ابن عباس ليس فيه أنه كان ممن صلى عليه في الليل، لكن يحتمل أن بعض من حضر صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، محتمل هذا، بل يقوى قوي من جهة ماذا؟ أنهم قالوا: يا رسول الله، كان دفناه في ظلمة، والظاهر أنهم صلوا عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم كيف يصلون على الجنائز، فصلوا عليه ودفنوه ليلا، فصفهم أي صف الحاضرين، وفيهم من قال دفناه بالليل، ففيه إيحاء وإشارة إلى أن ممن صف بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعض من صلى عليه في اليوم في الليل، والله أعلم. لكن هذا ليس من السنة باعتبار التكرار، إنما في بعض الأحيان يمكن أن يقال به، يمكن أن يقال بذلك في بعض الأحيان. قال: وقال الحسن: أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم. وهذا شيء جيد وجميل ويقطع النزاع. من الأحق بأن يصلي على الجنائز؟ الجواب: إن كانت الصلاة على الجنازة في المسجد فإمام الصلاة في المسجد هو إمام الصلاة على الجنازة، إلا أن يأذن لغيره، لأنها صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله، يدخل تحت هذا العموم. وإن كانت الصلاة على الجنازة في مصلى خارج المسجد فيأمهم من رضوا به في الفريضة، وهو أقرأهم أيضا، إلا أن تكون هناك وصية معينة بأن يصلي عليه فلان فتنفذ وصيته، لأنها ليست مخالفة للشرع، أو يؤثر من كان أقرأ يؤثر غيره، كان يؤثر شخصا يراه مثلا صالحا أو قريبا صالحا من أقرباء الميت أو نحو ذلك. فإذا قول الحسن قول جيد: أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم. لأن بعض الناس يأتيك إلى ماذا؟ يأتي بجنازته إلى المسجد ثم يريد هو يصلي عليها، قد يكون مسبلا، وقد يكون كذلك أيضا ماذا يعني فيه شيء من المخالفات وغير ذلك. ولهذا نحن قطعنا هذا الباب، فمن أتى بجنازة إلى هنا يصلي عليها الإمام، وقد اعتاد الناس على ذلك، حتى إنه كان بعض الناس يأتي بجنازة من قبل ويقدم أحدهم دون نظر إلى إمام ولا استئذان ولا شيء من ذلك. فشددنا في هذا الباب ليمضي الناس على طريقة واحدة أنه لا يصلي غير الإمام إلا باستئذان، وأتوا البيوت من أبوابها. ومن الطرائف أن بعضهم أتى أتي بجنازة، كان هناك جمع كبير، نعم، فجاء يترجاني وهكذا أو يسألني يقول أنا إذن لي أن أصلي عليه. قال هذا صاحبي، كنت أنا دائما أن أخزن أنه في الديوان، يا فلان خلينا نصلي مع الناس. قال ولم يزل يعني يطلب مني أن أتركه يصلي، وماذا خشينا بعض يعني مفسدة من ممانعته في ذلك الوقت فتركته يصلي عليه. فالشاهد أن بعض أن قول الحسن هذا قول طيب. قال أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم. قال وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم لأنها صلاة، فما دام أن الماء يمكن أن يوفره فلا يتيمم مع وجود ماذا؟ مع إمكان الوضوء. لأن بعض الفقهاء يقول إذا بعد عليه الماء فله أن يتيمم كأن يذهب إلى المصلى، والمصلى بعيد عن البيوت ليس هناك ماء للوضوء، ففي أثناء ذهابه إلى المصلى تقضى وضوءه، فيقول بعض الفقهاء يتيمم ويصلي مع الناس. لكن القول البخاري هو الأولى أنه يطلب الماء لأنها صلاة اشترط لها الطهارة، كما ذكر ذلك عن ابن عمر، كان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا. وهنا تعليق من تعليقات أخينا عاطر العبسي حفظه الله، فإن هذا الكتاب الذي أقرأ فيه كتابه، وهو من إخواني الفضلاء، وهو عند الشيخ عبد الرزاق النهمي في طور الباحة، لا يزال على خير، نسأل الله أن يوفقنا وإياه. نقل تعليقا عن لأن كتابي أنا في القرية، نقل تعليقا عن شيخنا يحيى حفظه الله أنه قال عند قوله ويرفع يديه، كان ابن عمر يرفع يديه، علق من كلام الشيخ يحيى، قال أضاف البخاري ويرفع يديه إلى ابن عمر ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه لا يرى صحة الرفع. هذا التعليق محتمل، إن كان المقصود لا يرى صحة الرفع أي صحة الحديث المرفوع فنعم، لا يرى البخاري صحة الحديث المرفوع في أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في تكبيرة الجنائز، لأن البخاري إنما اعتمد على الآثار. وأما إذا كان قصد شيخنا حفظه الله أنه لا يرى الرفع، أن مذهب البخاري هو عدم الرفع، فهذا فيه نظر، فإن البخاري رحمه الله يذكر الآثار في التراجم والأبواب في أكثر ما يذكرها ليبين مذهبه لا ليبين خلاف مذهبه، يقوي مذهبه الذي ذهب إليه بالسلف الذين اعتمد على أقوالهم أو أفعالهم. فإذا ذكر البخاري وترجمه وذكر بعض الآثار عن السلف من الصحابة وغيرهم فإن هذا الظاهر فيه أن هذا مذهبه، إلا أن يتبين بشيء آخر، وإلا فإذا ذكر الآثر مقرا له فيظهر أنه مذهبه، فهذا يقوي أنه مذهبه، ليس لا يقوي أنه غير مذهبه. ثم أيضا كما قلنا قد رجع الشيخ عن القول بعدم الرفع إلى أن كتب رسالة في الرفع، والله أعلم، يعني ذكر رسالة كتب رسالة في أقوال الفقهاء جميعا ورجح الرفع. قال وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة، إذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة، يعني وصل إلى الجنازة وهم يقول، والإمام قد صار في التكبيرة الثانية وهو يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، يعني الداخل الذي يدخل والناس يصلون يقول الله أكبر، يدخل معهم بتكبيرة. وكيف يصنع بما فاته؟ عندنا عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فإذا سلم الإمام يتم تكبيراته المسبوق الذي فاتته تكبيرة أو أكثر. ومن الطرائف أني كنت في الحرم المدني، كنا نقرأ على بعض المشايخ هناك في القرآن، فجاءه سائل يسأله عن هذه المسألة، قال إذا دخلت والإمام يكبر، إذا دخلت قالوا الإمام يكبر أو يصلي صلاة الجنازة وقد صار في تكبيرة الثالثة تكبيرة رابعة كيف أصنع؟ قال له، قال سلم معه، اكتفي بما أدركت وسلم معه. وماذا بارك الله فيك؟ قلت له لا، بعد ما مشى الرجل قلت له حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذا. شاهد أن بعض الناس يعني يرى شخصا جالسا في حلقة حوله طلاب ويقرأون عنده يظنه قد حاز كل شيء، يظنه هو الفقيه، يظنه هو المفتي، يظنه هو كذلك الذي عنده علم في كل شيء، وربما لم يكن عنده يعني كبير علم إلا في شيء معين، فلذلك ينزل الناس منازلهم. قال وقال ابن المسيب يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعة، وقال أنس رضي الله عنه تكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة، وقال سبحانه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، قال وفيه صفوف وإمام، وفيه صفوف وإمام، أي صف إمام يصلي بالناس وصفوف من ورائه، وقد تقدم الكلام على الصفوف في الأحاديث قبلها. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة، سليمان بن حرب هو الواشحي وشعبة هو بن الحجاج، عن الشيباني وتقدم في الباب قبله، عن الشعبي وهو عامر الذي ذكر في الباب قبله، قال أخبرني من مر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمنا فصففنا خلفه، فقلنا يا أبا عمرو من حدثك؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، وسنقرأ بعض الشرح إن شاء الله في الدرس القادم، أما اليوم فنكتفي بهذا، والمؤذن يؤذن.